أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المفتاح الثالث، تمييز الأحكام العقلية عن الوهمية. يتمثل هذا المفتاح بالالتفات الدقيق إلى الفارق الجوهري بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية. هذا المفتاح هو متمم للمفتاحين السابقين، وهو ضروري لدفع ما يأتي إلى الذهن، خلينا نقول بتلقائية، من إمكانات واحتمالات إذا ما نسميها منافية لما هو مشاهد ومألوف، وما هو مقتضى العقل من الأوليات. أضف أنه في هذا المفتاح دخول مباشر في النزاع مع ديفيد هيوم وإيمانويل كانت، اشتباك، يعني موطن اشتباك،
ما هو مشاهد وما ما هو
يعني هو مشاهد ولم يشاهد معلولا وجد بدون علم. بس بقول لك ممكن
لأنه عنده مشكلة في تفسير نفس العلية.
نعم، هو أنه الإنسان العادي لا يلتفت إلى هذه الأسئلة أصلا، بس الذي دخل وسمع، دخل ميدان ما يسمى بالبحوث الفلسفية وسمع، يقول لك إيه شو اللي بيضمن. وحتى أنت بداخل الأديان يقول لك ما في علية، إذا نفت السنخية نفت العلية أصلاً. العلية راجعة إلى السنخية، دون السنخية ما في علية. العلية يعني السببية، يعني داخل في القوام، يعني في مسانخ متقومة بها. فنفي العلية أنه لا، هي عادة الله. فأولا الذين يقولون لا، ليس هناك علقة ضرورية بين الأشياء، وإنما الله اعتاد أن تكون كذلك. بس الشيء يقول ذاك المادي، يقول ليس هناك علي، هذا الشيء هكذا حدثت، هكذا نراها، هناك عوالم متعددة لا متناهية، فيها احتمالات لا متناهية، يسموها البوسيبل وورلد، العوالم الممكنة، هي ناتجة من نفس هذا النمط من البشر. يعني كان مادي وإن كان تدين، كان مسيحي، يهودي، مسلم، هندوسي، وما كان، فهو مخالف لما هو مألوف يمكن يفرض، ومخالف لما هو مقتضى العقل. إن فهم مقتضى العقل وعرف ولاحظ، استطاع أن يخرج من الحالة الجزئية إلى ملاحظة نفس الفعل العقلي، ليدرك أن الحكم قائم على التضمن وقائم على الأولية المباشرة للمحمول في الموضوع. فهذا المفتاح هو لدفع هذه الإمكانات المخالفة، سواء فيما يتعلق بالأولات العقلية، وسواء فيما يتعلق بمسألة أن الوجود أو الموجود يمكن أن يكون ضروريا أو لا يمكن أن يكون ضروريا. المسألة التي طرحها هيوم وطرحها كانت من بعده، وهي أنه كل شيء يجوز أن يكون موجود يجوز أن لا يكون موجود. الدليل بسيطة، انظر في ذهنك أي شيء تجد أنك قادر على السلب وقادر على الإجابة، ولا تناقض. وين التناقض؟ من قدرت أنت ما تشاهد تناقض، لا أرى تناقضا ولا أشاهد تناقضا ولا أقع في تناقض. أين التناقض فيه إذا نفيت الوجود عنه؟ فهذا أيضا،
هذا له كتاب في هذا الجانب، له
وين
يعني يتكلم في خصوص مسألة العلية ورأيها.
هيوم في كتابه، كتاب وين الكتاب
اسمه؟
تحقيق في الذهن البشري.
تحقيق في الذهن البشري،
هو تحقير للذهن البشري يعني، بس مش تحقيق.
نعم. وهذا عمدة كتبه،
هو الكتاب الذي انتشر وشهره. ديفيد هيوم كتب أول كتاب لم يقرأه أحد. نفس المضامين أعاد وكتبها في ثاني كتاب لم يقرأه أحد، ثم أعاد وكتبها في كتاب ثالث، هذا الكتاب الثالث الذي هو في المعرفة. المعرفة الكتاب الثالث، مصر كان. وكانت في نقد العقل المحض، تكلم عن انه الوجود لا يمكن يكون، لا تناقض في ان تنفي الوجود على اي شيء، مجرد قضيه ممكن. خلنا نقرا. يتمثل هذا المفتاح بالالتفات الدقيق الى الفارق الجوهري بين الاحكام العقليه والاحكام الوهميه. هذا الفارق، هذه الفارق بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية، والأحكام الوهمية هو المبحث الأقل بحثا في تاريخ الفلسفة والأعظم تأثيرا في تاريخ الأفكار الفلسفية، أقل بحثا ولكن أعظم تأثيرا. تعرض القدماء له كان في المواطن التي تكون مورد لهكذا إيهام. أرسطو تعرض عدة مرات في الطبيعيات إلى هذا الأمر، ولكن في مورد معين بشكل يعطي القاعدة العامة ثم يتكلم، أما في المنطق يعني المقدار اللي تعرض له أيضا ابن سينا، ولكن توسع له، توسع فيه وبيان كيف ينشأ وأنواعه، وليس فقط أنا في كيف أعقل تكلمت، وليس فقط في الحكم بالإمكان والضرورة لا، حتى أنت جزء من أحوال الخيال هو أنس الذهن بفكرة، سرعة حضورها، سرعة حضور الشبه، الحكم الشبيه، كله نتيجة، كلها تابعة لأحوال الخيال، أحوال الشيء في الخيال وأحوال الشيء في مقام التخيل. تحدث أشياء بتلقائية فنمضي عليها، هذا فنقع في مشكلات لا يكون فيها ضمان الصدق،
الوهم
اللي بيسموه الوهم، اللي بيسموه الوهم أو اللي يترجم الوهم هو ليس إلا متابعة حكم العقل على الأشياء وفقا لحالها في الخيال.
نريد نرجع الخيال، إذا ما هو
الخيال؟ هو موطن الصور
بعد انقطاع،
موطن الصور بعد انقطاع الحس، وموطن المحسوسات بعد انقطاع الحس، سواء كانت الألفاظ حتى ألفاظ المعاني.
زين، على هذا الأساس إذا يكون الوهم
مش بحاجة إلى قوة رابعة نسميها الوهم، مش بحاجة لقوة رابعة نسميها الوهم.
الوهم حكم؟
كيف؟
حكم؟
لا، شو الوهم حكم؟
يعني لا، مو حكم ولا الوهميات.
بسموا قوة الوهم. في عندك قوة الوهم، هذا شيء. مش بحاجة لإله، بس هذا موضوع آخر. الحكم الوهمي يعني الحكم الذي يأتي من العقل، لأن العقل هو الذي يحكم
مطلقا، العقل هو الحاكم، ما عندنا حاكم غير العقل،
يحكم طبقا لحال الأشياء في الخيال. بل سيأتي نوع آخر سأتكلم الآن، أنه في نوع من الأحكام الوهمية طبقا لحالها في مقام التعقل، ها، والذي يختلف عن حالها في نفسها. أنت في مقام التعقل تفصل بين الذات وذاتياتها، فتنتقل لتقول بالجعل المركب، تنتقل لتقول بالجعل المركب، تنتقل لتقول بأشياء قالت لها خصائص متعددة، صار مورد لارتكاب أحكام وهمية. شو وهمية؟ يعني أنت تظن أنك ترى أنك تحكم على الشيء وأنت لست تحكم على الشيء، أنت تحكم على ما اكتنفه من أحوال في فعلك الإدراكي أو في خيالك. فأنت حدت عنه وهم. هلأ في بعض الأحيان الأحوال الإدراكية للأشياء تكون مطابقة لأحوالها مثل بالأمور الهندسية أو بالأمور الحسية، بعض الأشياء لا تكون كذلك، بعض الأحوال الذهنية لا تكون بغيرها.
إذا كان ما هو موجود من الخيال إنما يأتينا من الحس،
نعم،
بعد انقطاعه، على هذا الأساس يكون الحكم العقلي اللي نعبر عنه الحكم الوهمي، خصوصا الحكم الوهمي، هو نفسه بيصير الحكم الحسي. إذن غايته هو أن الحكم الحسي كان مقيدا، وهذا غير مقيد، هو مقيد بالعدم.
الكلام أنه الحكم الوهمي وحكم العقل على الشيء تبقى لحاله في الخيال، وحال الخيال تتكلم عن ثلاثة هنا: القدرة على الربط أو الفك، الاضطرار على تصور بنحو ما لا يستطيع إلا أن يحضر في ذهني بهذا النحو، العدم لا يحصل إلا عتمة، الأجسام لا تحصل إلا في مكان، الكون لا يحصل إلا أنه هناك بعد هناك بعد هناك بعد هناك بعد. والحال الآخر هو العجز عن التخيل، لأنك الله لا جسم لا كذا، نعم ولا شيء، يعني العجز. فهي الأحوال الثلاثة. فهناك أحوال أخرى، بس الأحوال الأخرى في مقام آخر، لكن هذه الأحوال بعدية، إما القدرة وإما العجز وإما الاضطرار. هذه يحدث على طبقها أحكام ممكنة أو أحكام ضرورية وأحكام ممتنعة، يحكم بامتناع أو يحكم بضرورة أو يحكم بإمكان. نعم ممكن، ليش مش ممكن؟ شو الممكن؟ إحنا اعتدنا أن نرى ذلك ممكن، بس مجرد عادة، ممكن أن يكون بغير ذلك.
إيه هذا ذكرتونه في البداية، بس المحل الإشكال اللي عندي أنا واللي هو عدم الوضوح، أنه بالنتيجة ما في الخيال مو شيء يقدر
لا، هو حكم العقل على الموضوع طبقا لقدرة الخيال، يعني لحال الخيال، في الخيال استطاع أن
فأنتم تعطون للخيال قوة على الفعل.
نحن نستطيع أن نتصرف في الأشياء في الخيال، نتصرف التخيل بعد،
لأنهم تعبير عندهم أنه الخيال مخزن.
لا، في عندك الذاكرة، في عندك القوة التخيل بعد، القوة على التخيل، هو التخيل بالعقل، أنت تتصرف في الخيال. تتصرف في الخيال، في الصور الخيالية في الخيال، بأن تفصل بينها وإلى آخره، صحيح؟ هذه القدرة على الفعل في الخيال إذا تعديت عنها إلى الشيء في نفسه، هل أنت بدك مسوخ من وين؟ لأن الخلط بينهما هو المسؤول عن جل إن لم يكن كل المشكلات الفلسفية والمعرفية، ومن ذلك ما طرحه كل من هيوم وكانت حول إمكان تصور وجود المعلول بدون علته دون الوقوع في أي تناقض، ورتبوا على ذلك ما أصبح مشهورا فيما بعد من عدم وجود علقة منطقية ضرورية بين العلة ومعلولها. ولذلك حاول كل منهما بيان العلة في كوننا نعتقد بالعلية وبضروريتها، ومن ذلك أيضا ما يطرح عادة حول مشكلة الشر في العالم وإمكان خلو العالم من الشر. وقد سبق خلال الفصل الثاني في مقام بيان القيمة المنطقية للإسناد إلى أسباب الإلحاد أن حسم الأمور في العديد من المواطن يحتاج إلى تمييز الأحكام الوهمية عن الأحكام العقلية، وخصوصا الأولية منها، اللذين سبقت الإشارة إليهما في الفصل الأول. ومن هنا يسعى هذا المفتاح إلى بيان الجذر الحقيقي لكل هذه المشكلات، وهو الخلط بين الأحكام الوهمية والأحكام العقلية عموما والأولية على وجه الخصوص. ولذلك سأعمل فيما يلي إلى بيان الفرق بينهما ثم ترتيب النتائج على ذلك. حاشية، في أشياء المقدمة تطرح مسألة وجود علقة ضرورية بين العلة والمعلول عادة بنحو ساذج، نظرا إلى أن ما تتوقف عليه صيرورة الشيء وتذوته وجوده، هنا الوجود بمعنى التذوت، بمعنى الصيرورة، بمعنى الجمود، على شاكلة قولك جمود وجود، كيف الجمود هو حدث، يعني صيرورة الجامد، ها؟ الوجود صيرورة الشيء، وهو وجوده يعني سببه، سببه. لذلك ماهية الشيء هي ملخص أو ما ملخص وجوداته، يعني ما به وجود، ما به وجوده. توقف على صيرورة الشيء وتذوته وجوده، ليست نسبته إلى المعلول المتذوت والصائر يعني الموجود واحدة، لأن ما يتوقف عليه المعلول في صيرورته وتذوته يشمل أربعة أمور: المادة بمهيئاتها ومعداتها، الصورة، والفاعل يعني المحرك. الفاعل هنا المحرك، ما تأخذ الفاعل على نحو، حتى عندنا مشكلة بالنسبة للفاعل، حتى فكرة الصدور، تخيل الصدور، صدور ونشأ من تخيل، والإبداع والإنشاء من العدم، أصلا ما مستحيل أن ينشأ شيء من العدم أو ينشأ شيء بعد العدم المطلق. هنا الفاعل بمعنى المحرك، معنى المغير، بشروط فاعليته والغاية. الغاية يعني المنتهى الذي به كماله وتمامه، المنتهى الذي به فيه وحال أكمل وحال أتم للشيء. ولكل واحد من هذه الأربعة علاقة مختلفة بالمعلول عن الأخرى، ولذلك ذكر أرسطوطاليس في الكتاب الثاني من صناعة البرهان في المقالة التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر كل ما يتعلق بهذه العلل وكيفية توظيفها في عملية الاستدلال، مضافا إلى تعرضه لها في الفلسفة الأولى وفي فلسفة الطبيعة. وقد استقصى الفلاسفة البرهانيون اللاحقون على أرسطو مثل الفارابي وابن باجة وابن رشد وابن سينا والميردامان. وأهم ما يرتبط بالمقام هو أن العلاقة الضرورية ليست موجودة بنحو منعكس بين كل العلل والمعلول، بين كل العلل والمعلول. فوجود الفاعل لا يستلزم وجود المعلول، إذ ما كان المعلول متوقفا على مادة، إذا ما كان المعلول متوقفا على مادة غير موجودة أو مهيئة، هذا المقوم غير عزو مهيئة بعد، أو لم تتوفر الشروط التي تتحقق بها علية العلة الفاعلة. وكذلك الحال مع المادة بخلاف الصورة والغاية. ولكن في المقابل، إذا كان المعلول موجودا، فإن وجود الفاعل والمادة سيكون ضروريا. ولأجل ذلك يفرقون بين العلل الذاتية والتي بالعرض، وبين البعيدة والقريبة، ويفرقون بين الشروط والمعدات والمهيئات والعلة الفاعلة والمادية، ويصفون العلة المباشرة التي بالذات بصفة الضرورة في علاقتها مع المعلول، التي تشمل في ذلك كل ما يتوقف عليه المعلول من الأنواع الأربعة ومهيئاتها ومعداتها وشروطها. ونفس الأمر يقال بالنسبة إلى مسألة وجود العلة والمعلول معا. ففكرة أن هناك علقة ضرورية بين العلة والمعلول، على إذا الأسكن بين العلة، العلة التامة والمعلول، يعني نتكلم أنتم في علة ضرورية بين بين الشيء وذاته. إذا أصدق في علة بين مطلق الأسباب، فتختلف الأسباب، والمسألة حسب أنه من جهة الفاعل ومن جهة من جهة العلة ومن جهة المعلول عم تنظر، ليست كلها منعكسة. صحيح؟ إذا عم تنظر من جهة الفاعل بس، من جهة الفاعل بس، فهون حيجي الكلام عنا، أنه يجي الكلام عنها. فهي من جهة العلة الفاعلية، وجود المحرك والحاجة إلى، يعني ما بالقوة بحاجة إلى المحرك الذي يخرجه من القوة إلى الفعل، هذه سيأتي الكلام عنها. الفكرة هي أنه مبحث العلية مو ليس بهذا النحو الذي يطرح في أنواع على أنواع الأسباب، والعلاقة الضرورية تختلف بين كل سبب وفي بين السبب بين كل واحد من هذا السبب والمعلول، وفي تمييز بين الأسباب بالذات وأسباب العرض، أسباب القريبة وأسباب البعيدة. هذه الحاشية فقط المراد، يعني المراد منها هو فقط إنه الموضوع ليس كما يبحث حاله، بل هو ليس ذا الدخل في مسائل يتكلم عنه. حاشية الثانية هي عن كانت وهيوم، ومن الغرائب التي قضى بها هذان الرجلان هو سعيهم الحثيث لإيجاد تفسير مناسب لما يقوم به جميع البشر باعترافهم، هو الحكم بتلقائية بأن لكل معلول علم. فجعل هيوم العادة علة هذا الحكم، بينما جعل كانت طبيعة الذهن والتكوين العقلي عندنا علته، لأنه اعتبر الزمان دخيل في العلية، والزمان حال من أحوال مقامة الوعي والإدراك والعيان الداخلي، وهو أمر متلاحق ما بيجي، يعني السابق بعده لاحق بعده لاحق بعده لاحق. فالمسألة نحن نرى هذا نرى بعده نرى هذا فلا ينعكس. فعشان هيك صرنا ننظر به، والحال أنهم في نفس سعيهم هذا يخالفون أصل ما طرحوه، إذ طالما أن وجود الشيء بعد العدم دون أي علة هو أمر ممكن بحسب دعواهم، فلماذا نبحث عن علة للحالة التي عند البشر؟ ليش عم تبحث عن علة للحالة إذا لا يجب أن يكون لكل معلول علة ولكل شيء يحدث رح تجد علة؟ لماذا تبحث عن سبب؟ يعني أنت بحثت بحثت ما هو السبب، ما هو المنشأ لهذا الحكم؟ ليش عم تبحث عن سبب؟ أنت عم تقول فيش علاقة ضرورية، ليش عم تبحث عن سبب؟ وطالما أن أي شيء يمكن أن يكون علة لأي شيء، فلماذا هذا السعي للكشف عن علة مخصوصة؟ ليش عم بين العادة عم توجد سرخية بين السبب وبين حصول الحكم؟ ومحددة ومناسبة لقيام البشر. هذا هو قول أرسطاليس، ليس كل ما يقوله المرء فهو يعنيه، وممكن نضيف عليها ليس كل ما يقوله المرء فهو يفهم ما يقول، ومناسبة لقيام البشر بهذا الحكم. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، والسبب هو الخلط بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية، وهذا ما سأسعى لبيانه خلال هذا المفتاح.
العادة هيوم هو ذكر أنه العلية عند باب تداعي المعاني
عادة، اعتدنا نفسنا اعتدت أنست
أنه إذا صدر هذا جاء وراءه هذا،
نعم، وبيعطوا المثل إلى الآن أنا يزعجني هذا المثال. المثال أنه والشمس تشرق اليوم وغدا تشرق، وجدناها مثلا يطوب الاستقرار مثلا، أو أن النار تحرق أنت وجدتها تحرق ممكن غدا ما أنا كل حال هو أنت حينما تجد أنه كيف الـ يعني الـ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي لا يشمئز ويستقبح أن يرى، خليني أحكيها بالوضوح، يعني امرأة أو طفلة تغتصب، من الذي يرى المسألة ببساطة؟ من الذي يراه أمرا يعني لا يشعر بالغضب؟ لا يشعر، ها؟ المسألة هي أنه في ناس تنظر للفلسفة والعلم والكمال النظري والكمال العملي على أنه أمر ترفي، أمر هامشي في الحياة. أنا بالنسبة لي أنظر لي على أنه هو الذي يعطي الحياة معنى، بدون حكمة العملية والحكمة النظرية بالنحو الذي أفهمهما عليه حياتي ما لها معنى ولا لها قيمة. فأنا حينما أنظر شوف هذان الرجلان ماذا فعلا بهذه الحكمة وماذا كان تأثيرهما، كيف بديش أزعل؟ اغتصبوها اغتصابا حتى أدموها إدماء، فكيف بديش يكون عندي هذا الحرقة وهذا؟ أرى شيء قبيح حصل فأنا أزعل، يعني هذا الباب يعني ليس من باب الغضب أو من باب التعصب. أنحاء الحكم العقلي بداية، لا بد من ملاحظة أن طبيعة الحكم العقلي تقوم على أساس ما تسوغه خصوصيات ذات المعاني من علاقة بينها، بحيث يكون ذلك الحكم ليفعله العقل نقوم به حاكيا ومعبرا عنها كما هي في نفسها، لا تقوم بالتقول وبال الربط بأزيد مما يعطيك نفس المعنى، نفس التصور، التصديق. يعني الأحكام في القياس هي مبدأ ومادة ومقدمات التصديق بالنتيجة. في الأوليات العقلية، الأوليات العقلية أو بالمقدمات، إذا لم تكن ناشئة عن استدلالات أخرى، فنفس التصور، نفس التصور هو العلة لوجود الحكم، لأن الحكم ليس إلا فعل العقل بالربط بين المعنيين، معنى وجده في المعنى الذي تصوره، أو معنى وجده في تصوره للمعنى الذي تصوره، في تصوره لو حين تصوره بالنسبة إلى شيء آخر، مثل تصورت الأربعة بالنسبة إلى الثمانية، أنت عم تنظر الأربعة بالنسبة إلى الثمانية، لقيت الأربعة في من نصف الثمانية. أما لو وقفت النظر على الأربعة لوحدها كذا، لن تستطيع أن ترى نصف الثمانية، وبقيت أبدا الأبدي. أربعة ما نسبته إلى الثمانية، انتقلت لحظة سنة. هذا في مقام البحث عن يمكن أن... فإما أن يتضمن في في المتصور أو يتضمن في التصور. طبعا هذا ما تكلمت عنه أنا هنا، فلا داعي لأن أدخل به. العبرة، الفكرة هي أنه حكم العقلي، سواء بغض عن مقدار الأحكام العقلية التي عندنا، حكم العقلي المفروض هو الحكم على الشيء طبقا لما تسويه خصية ذات المعاني، يعني طبقا لحاله في نفسه، ومعبرا عنها كما هي في نفسه، كما أصبح معلوما متقدما في الفصل الأول وفي المفتاحين الأول والثاني. وما أن هذه العلاقة لا تخلو من أن تكون إما بالذات وإما بالعرض كما تبين أعلى هناك في المفتاحين السابقين، فيمكن أن تعلم بسهولة أن الأحكام لا تخلو بالحصر العقلي من أن تكون بأحد ثلاثة أنحاء: إما الضرورة، وإما الامتناع، وإما الإمكان. ليش؟ لأن لكل واحد من هذه الأنحاء منشأ كامن في خصوصيات المعاني الملحوظة في عملية الحكم وفي نحو لحاضها، أي الحيثية المأخوذة فيها. كيف تطلع الضرورة من العلاقة بالذات وبالعرض؟ ما تجي تقلي الممكن والضروري، هذا وصف لنحو العلاقة وليس وصفا للمحمول، هذا وصف لنحو الربط، وهذا فيه إدمار للمحمول. ممكن ماذا؟ ممكن على علاقة، إمكان علاقة حرفية، الضرورة علاقة حرفية، الامتناع علاقة حرفية، يعني لابد لها من طرفين. اللي ممكن شو؟ والإمكان، فمتى يكون الإمكان؟ متى يكون الضرورة؟ متى يكون الامتناع؟ فمنشأ النحو الأول هو أن يكون بين طرفي الحكم ارتباط ذاتي، وهو ما يكون بين الموضوع ومقوماته، أو بين الموضوع وأعراضه الذاتية، أو الأعراض الذاتية لمقوماته، أو مقومات أعراضه الذاتية، أو الأعراض الذاتية لأعراضه الذاتية، بغض هكذا بعد.
وهذه مراتب.
نعم، مناط الحكم فيها واليقين فيها والمطب واحد، لكن هي بعد شيء بعد شيء،
يكون مثلا
بينها تقدم وتأخر،
أولية و
نعم بينها تقدم وتأخر. وهو ما يكون بين الموضوع ومقومات، بين الموضوع وردته، كما سبق الكلام عنه في المفتاح الأول، مثل الأربعة عدد، والأربعة نصف الثمانية. وأما منشأ النحو الثاني فهو أن يكون بين طرفي الحكم تناف ذاتي، بأن يكون أحد المعنيين مقابلا لعين الآخر، أو لبعض مقوماته، أو لبعض أعراض ذاته، وما شاكل ذلك. مثل شو؟ مثل أربعة ثلاثة. المقومات الأربعة مضادة للمقومات الثلاثة. هذه تقف على واحد 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 فقط، هذا في واحد بعد. والأربعة فرد أيضا فيها ضدها، أربعة نصف السبعة ضدها بالممتنع امتناع، مقابلها متضمن فيها، ضدها متضمن فيها. وذلك القضية السالبة، القضية السالبة ما هي؟ القضية السالبة، السالبة الكلية إذا كانت حقيقية، ما كانت عم تحكي عن موضوع خارجي طبعا، فهي لا تكون إلا في المادة الضرورية بقى، اللي هي الامتناع. والامتناع، الامتناع في السلب هي ومادة الضرورة بقى. عندنا الضرورة، الضرورة في الإيجاب نسميها ضرورة أو نسميها موجب، وفي السلب نسميها امتناع. وليست الضرورة هي في قبال الامتناع، يعني إذا توخينا الدقة يعني. لكن واجب ولا ممتنع ولا ضروري. وأما منشأ النحو الثاني فهو أن يكون بين طرفي الحكم، قرأنا. وأما منشأ النحو الثالث فهو أن لا يكون بين طرفي الحكم أي ارتباط أو تناف ذاتي، بل يكون أحدهما قابلا للاتصال بالآخر وقابلا لعدم الاتصال بالآخر. بمعنى أنه قابل، شو يعني؟ قابل لأن ينضم إليه ما يجعل الاتصاف فعليا. يعني لو خلي وذاته، لو خلي وذاته
لا يوجب ولا يعدم.
لو خلي لا 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 يكون موصوف. لو خلي وذاته لا يكون موصوف، ها؟ لو خلي لا يكون موصوف، ولكن عدم اتصافه على نحو الإمكان، لأنه يمكن أن يأتي ويتصف شيء آخر. بمعنى أنه قابل لأن ينضم إليه ما يجعل الاتصاف فعليا وقابلا لعدم انضمامه. لذلك الممكن هو فاقد، هو فاقد للوصف في نفسه، لا يحتاج العلة، لا يحتاج إلى علة في عدم الاتصاف، هو فاقد للوصف في، ولكن فقدانه للوصف على نحو فقدان الموجب، لا على نحو موجب عدم الاتصاف.
فليش نعبر إذن فاقد؟ مو الأرجح أن نعبر غير مأخوذ فيه. فاقد أنت لاحظت غيره، مو هو يمكن أن يتصف أيضا.
هو في نفس، لو خليت وذاته ذاته لما وصف. لو خليت وذاته المراد،
إذا خليته وذاته لا تنظر إلى أمر آخر.
لو خليت وذاته وذاته لما وصف بالأمر.
لا، الحين خلينا نتفق على هذا، وهو أنه لو خلي وذاته فنحن قاعدين ننظر إلى ذاته من دون نظر إلى أمر آخر.
إذا قصرت النظر عليه فأنت لم تلاحظ غيره، فما يأتي الكلام أصلا أن تتكلم، يعني لا يأتي الكلام أن تلحظ ذلك الوصف حتى تلحظ أنه يوصف ذي أو لا يوصف، بعد أن تقصرت النظر عليه. مثل الأربعة، فقط تنظر للأربعة، هذا حتى الضروريات لا يمكن أن تحملها عليه، هي الأعراض الذاتية.
يعني أريد أوصل أنه إذا قصرت النظر عليه فأنت لست بناظر أن علته متحققة أو غير متحققة، فكيف تقول هني أنه غير متصفا؟
لا، هو في نفسه، في كلام هنا أنه في نفسه لو خلي وذاته في نفسه ما يكون له الوصف، وإنما الوصف يكون بانضمام شيء، مش أنه عدم الاتصاف والاتصاف يكون بانضمام شيء.
نعم،
عرفت كيف؟ يعني مش مثلا أنه أحمر ولا أبيض وخلي وذاته فهو لا أحمر ولا أبيض، ولكن إذا انضم إليه موجب الحمرة كان أحمرا، إذا انضم إليه موجب البيض كان أبيضا، إذا لم ينضم إليه لا موجب الحمرة ولا موجب البياض فإنه يكون شفافا.
شوفوا، فأنا التوهم اللي موجود عندي أنت حكمت عليه بأنه فاقدون.
إيه، لا، خليك أقول لك، تحكم على أنه شفاف، إنه ليس هنا الأمر، ليس هنا ليس المقام بالنسبة إلى اللي هو الممكن، ليس حاله هذا الحال. لماذا؟ لأنه هو لا يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء حتى يكون فاقدا للوصف، لا، هو الوصف ليس من مقوماته ولا من أعراضه الذاتية. شو يعني ليس له بما هو ذلك الشيء، ليس له من حيث هو ذلك الشيء، ليس هو موضوع الاتصاف، هو بذاته ليس موضوع الاتصاف. الانتقال إلى مرحلة الاتصاف، لكن هذا لو أقول لك ذاته ليست موضوع الاتصاف لا يعني أن فيه ما يمنع الاتصاف، مثل الأربعة اتصافه بأنها فرد، هي ليست فقط ذاتها ليست موضوع الاتصاف بالفردية، بل هي بذاتها لا توصف بالفردية، يعني فيها ما هو مناف للفردية. هنا لا، ذاتها ليست موضوع الاتصاف بالفردية، فطالما أنها هي لا يوصف بها ولا يكون لها، إنما يكون لها إذا انضم غيره. فلذلك هذا المعنى لو خليت وذاتها، لو خليت وذاتها لم ينضم إليها شيء غير ذاتها، لم لو بقينا نحن وهذه الذات.
لماذا لا نعبر في جانب السلب أيضا إذا فقدت العلة فإنها لن تكون متصفة؟ لماذا فقط في جانب الإيجاب نقول لابد أن تنضم إليها؟
لأن العلة أصلا هي خارجة عن ذاتها، لا نحتاج إلى أن نستثني ما هو خارج عن الذات. نقول نحن لو خلينا وهذه الذات لا يوصف، لو خلينا والماء ما تقول إنه ما يغلي يعني العدم عدم العلة ليس علة. نعم إدراكي لعدم العلة علة، لأن الإدراك هو بعد أمر موجود من الموجودات، إدراكي لعدم العلة علة لحكمي بعدم المعلول، لكن عدم العلة ليس علة. شو عدم العلة؟ يعني أن الموضوع خال في نفسه من موجب. شو يعني خال من نفسه من موجب؟ يعني هذه الذات فاقدة، لا هو من مقوماتها ولا هو من أعراضها، فاقدة له. غاية الأمر فقدانها لا لمانع في الذات. يعني بعبارة أخرى خلينا نقول هي فاقدة، ولكن هي فاقدة في ذاته، ولكن يمكن أن ينضم ما يجعلها فعلية، بل يكون أحدهما قابل الاتصاب بالآخر وقابل لعدم الاتصاب، بمعنى أنه قابل لأن ينضم إليه ما يجعل الاتصاف فعليا، وقابلا لعدم انضمامه، مش لقابل لانضمام ما يجعله غير فعلي. فلا يكون في البين أي اتصاف، يعني قابل لعدم انضمامه فلا يكون في البين أي اتصاف. ولأجل ذلك أمكن أن يحكم بأحدهما على الآخر تارة سلبا وأخرى بالإيجاب، تبعا لانضمام ما يسبب الاتصاف أو عدم انضمامه. مثل الإنسان طبيب والماء حار والقطة لم تأكل من الطبق والعصفور لم يقف على الغصن، وبناء على ذلك فإن كل من الحكم بالضرورة أو الامتناع أو الإمكان يستند جوهريا إلى ملاحظة خصوصيات طرفي الحكم. أنت إذا بقيت والموضوع ثم تحكم بثبوت المحمول والموضوع خال في نفسه من الموضوع والموضوع خال من نفسه من المحمول، أنت تتناقض. ما هو موضوع اتصاف الماء بالغليان؟ ليس الماء فقط، ليس الماء ذاته، ليس ذات الماء. فلو قلت الماء يغلي، هذه قضية مهملة، ليست مهملة فقط على نحو مهملة على نحو السور، بل مهملة أيضا على نحو الجهة، جهتها مطلقة الماء يغلي. شو أصدق؟ لذلك الفعلية والإمكان والضرورة، عندك الضرورة في السلب والإيجاب امتناع، عندك الفعلي اللي هو ممكن علته موجودة. الممكن سمي الممكن هو الذي هو فاقد في نفسه إن أمر له بالعرض ولكن علته غير موجودة. لذلك مصطلح الممكن عند القدماء هو الذي له وصف بالعرض وصف ما بغيره حينما لا يكون ذلك الغير وحينما لا يكون ذلك الوصف. فإذا صار الوصف لا يعاد اسمه ممكن، يعاد سر اسمه فعلي. هذا الممكن عندهم. وعبارة أنه بالعرض له بالعرض هذا من ممكن له ممكن ذاتي. شو الممكن الذاتي؟ عملوا مصطلح شو؟ الإمكان الذاتي. شو الإمكان الذاتي؟ الإمكان الذاتي يعني هو ليس إلا أن علاقة ذاته بالوصف بالعرض ليس بالذات. شوف ضياع هذه المصطلحات أدى إلى استبدال هذه المصطلحات الجديدة. هذا الضياع جاء كله من عند ابن سينا. عند ابن سينا بدأ هذا التغير، لأنه ابن سينا لم يطلع ولم يكن عنده ولم يرتضي أيضا كل ما كان قبله، ولم يطلع على كل ما كان موجود من الكتب. ولذلك يرجع إلى كتاب المباحثات يستكشف كم الخلافات الموجود بينه وبين معاصره، وكم تعرض للطعن به، وكم طعن هو في غيره، كم طعن هو في غيره، وكم طعن فيه، تبدى شخصيته هناك. من عدة جوانب. فهذه المعاني نحتاج لأن نلتفت إليها. المسألة ليست مصدر مسألة اصطلاحات، نحن نحتاج لهذه المعاني أن نلتفت إليها بالدقة. مثل الإنسان طبيب والمحار والقطة لم تأكل إلى منصرنا. وإذا ما تم ذلك أعني أن كان منشأ قيامنا بالحكم حصرا هو ملاحظة خصوصية المعاني، جينا المعنى فاقد للوصف، فكيف نصفه؟ فاقد للوصف ولكن ليس فيه ما يقابله. لذلك الإمكان ليس فقط أننا لا نجد تناقض أو أنه نجد قدرتنا على أنه يمكن أن نربطه فيه، لا، هناك إدراك لأنه لا تقابل بين مقوماتهما وخصوصيتهما، لا تقابل، هناك قابلية للاجتماع، هناك مجرد مغاير وليس هناك تقابل. ولذا ما أعرف في تقابل كيف تقول ممكن؟ ما عندك حكم بالإمكان، يبقى الإمكان الواحد، واحد الإمكان اللي عبر فيه عن الجهل، لا تعرف أنه ممكن أو إذا أو ممتنع. ممكن ما بتعرف إذا ممكن تعبير عن أنه هذا الإمكان الذهن. نفس الشيء في الضرورة ونفس الشيء في الامتناع. أعني أن كان منشأ قيامنا بالحكم حصرا هو ملاحظة خصية المعاني، كان الحكم ناشئا عن التعقل لأن قوام التعقل بذلك، وبالتالي كان الحكم مطابقا للواقع أي مطابقا لذات المحكوم عليه. كما هو في نفسي. شو الواقع؟ الواقع ليس إلا الموجودات في نفسي. إلا أننا نحن البشر علينا ما علينا، وإن كنا نعقل ويمكن أن نقوم بأحكامنا على أساس التعقل، ولكن قيامنا بذلك ليس ضروريا لنا، بل قد نقوم بالحكم على أسس أخرى. في الحاشية: هذه النقطة بالغة الأهمية، أعني الالتفات إلى أن عملية الحكم وإن كانت فعل العقل دائما، إلا أن قيام عقلنا بها لا يكون دائما على أساس معايير التعقل، بل قد نقوم بالحكم، وفي حقيقة كثيرا، على أساس التأثر بعناصر أخرى تقودنا إلى وصف شيء بشيء أو نفي شيء عن شيء، أو حتى التردد بوصفه أو عدم وصفه، رغم أن معايير التعقل تقود إلى خلاف ذلك. ومن هنا فعلى الإنسان بادئ ذي بدء أن يتعلم معايير التعقل قبل أن يزج بنفسه في ميدان المعرفة. مش تروح تدرس بداية حكمة ونهاية حكمة، والواحد بعده مش دارس منطق إلا مصطلحات الموجودة في منطق المظفر. دغري بده يدرس فلسفة الله وكيل، وادعاء أن هذا صحيح وهذا خطأ وهذا ممكن ذاك ممكن وهذا غير ممكن وهذا معقول وهذا غير معقول وما شكل ذلك. ولكن الحقيقة المرة أن شيئا من ذلك لا يتم تعليمه وتربية الإنسان عليه في المنظومات التعليمية الحاكمة في المجتمعات البشرية كلها. هون أطلقنا العام وأردنا جميع الأفراد، إلا اللهم بنحو ظاهري وبشعارات براقة وخادعة، وبناء على ذلك يتحتم على المرء قبل أن يقول عقلي يقول وعقلي يحكم أن يقوم بتعلم معايير التعقل. فالعقلانية والتعقل لا تعني الاستقلالية في الحكم فقط، فكم من مستقل بعقله دون أن يعي من قريب أو بعيد شيئا من معايير التعقل. كما أن العقلانية لا تنافي الأخذ عن الغير، فكم هي الموارد التي يحتم علينا العقل فيها الرجوع إلى المتخصصين وأهل الدراية والخبرة للأخذ بما لا قدرة لنا على تحصيله أو القيام به، ولكن بعد إحراز الخبرة والبراعة والنزاهة فيمن نرجع إليه. أعود: فنحن لا نقوم دائما بالربط بين المعاني أو التفكيك بينها من خلال تطبيق معايير التعقل الضامنة فقط لصيرورة الحكم منا بالنحو المطابق لحال الأشياء في نفسنا. ليس حالنا هكذا دائما، بل إن له القيام بالحكم عندنا مناشئ أخرى، وهذه المناشئ مش إنه يعني من برا هيك ممكن تلتقي فيها وممكن تلتقي فيها، لا، كامنة في صلب أو صلب خصائصنا البشرية بحيث تؤثر على عملية الحكم التي نقوم بها. وهذه المناشئ ثلاثة. أنا بحكي عن المناشئ اللي هي في داخلية. أولا: أحوال مقام التعقل. ثانيا: أحوال مقام التخيل. ثالثا: أحوال مقام الانفعال. وسوف أقصر الكلام على الثاني، أي أحوال مقام التخيل، لأن الأول عميق دقيق ولا أريد إفساد وضوح البحث بالتطرق إليه، على سنو واضح بناء على ما قيل، خصوصا وأنه لا يرتبط كثيرا بما نحن فيه. والأخير هو عين ما سميناه سابقا بالأحكام الانفعالية، وتطرقنا إليها خلال عرض الأسباب الإلحاد، وسأقوم لاحقا بتفصيل ما يتعلق بها عندما بيان مفتاح العلاج للأسباب النفسية الانفعالية، وفيما يلي بيان ما يتعلق بأحوال مقام التخيل.
استيفاء بعد أحوال مقام الأخ تحتاج له استيفاء في موضعي.
تكلمت عنه أنا مقدار في كيف عقل.
هذا كيف عقل إحنا ما ضار.
كيف عقل مش كتاب، مش نص كتاب، طلع حواري. لا أدري ما كيف ستكون ردة الفعل. على أساس أقولك أنا يعني بسأل. مش حتكون كيف ما كان لن تكون أقسى من العقل. معني أعاني المرارة من كثر من تقد الكتاب واخترعت الأمور عني يعني. أحوال مقام التخيل. إن لمقام التخيل ثلاث أحوال، وهي القدرة على التخيل والاضطرار إلى التخيل والعجز عن التخيل. في حدا بحاجة إنه يعرف اشتغلات قادر مش قادر، مش قادر غير هيك تخيل أو الصورة محكوم بها. حيث إننا توضيح لهذا، تارة نجد أنفسنا قادرين على تخيل أشياء محددة بنحو مخصوص دون أن يعوقنا أي مانع من ذلك، وذلك مثل تخيلنا مثل تخيلك لنفسك وأنت واقف على قرص الشمس وتنظر إلى الكون حولك تعاين كواكبه ونجومه، ومثل تخيلك لتحقق كل ما تتمناه بمجرد أن تحك رأسك بإبهامك. وغير السعال شو اسمه؟
تحك رأسك بإبهامك بالسبابة يا
أكبر. وغير ذلك الكثير مما يحصل كثيرا في حال طفولتنا دون أن نرى فيه. طبعا عندك هيوم في كبره، تخيل هكذا أمور صاحبته الطفولة إلى الكبر دون أن نرى فيه أي بأس أو استحالة، ويستمر حصوله بمقدار محدود نوعا ما بعد أن نكبر ونرشد، ولكن بمراتب مختلفة بيننا تبعا لدرجة الوعي والتعقل التي يملكها أو حصلها كل منا، يملكها بطبعه أو حصلها بالاكتساب. وتارة نجد أنفسنا عاجزين عن تخيل أمور مهما حاولنا ذلك، مثل أن نتخيل ما لا يوصف بأي وصف محسوس سبق أن أحسسنا، كما يحصل مع من ولد مصابا بالعمى أو بالصمم أو فاقدا لحاسة الذوق، أو حتى فيما إذا لم يكن فاقدا للذوق إذا ما أراد تخيل الطعوم التي لم يتذوقها من قبل. شو اسمه فاكهة الباباي؟ دقيقة، فاكهة الباباي
لا
ماذا فيك تخيل طعمها؟ ما فيك تخيل طعمها، ما عندك يا لأن
ممكن ما مشخصنها أنا.
هي بتجي كذا صفراء تشبه المانجا هي وفي داخلها بذور صغيرة
جفتها بس ما تذوقتها.
هي رائحتها حادة جدا يعني نفاثة نفش نفاثة نافذة يعني نفاثة. أنا تذوقتها في لبنان منذ ثلاث سنوات يعني. إجمالا أنت ما لا تتذوقه لا يمكنك أن تتخيل طعم. فأنا عاجز عن تخيلها، فهذا هي غير موجودة. هذا كنت عم تعمل مسرحية كوميدية بتحكي كذا حكي. وتارة ثالثة نجد أنفسنا مضطرين ومقهورين في تخيل أشياء محددة تخيلا على نحو مخصوص وبكيفية مخصوصة دون أن يمكننا في مقام التخيل منع أنفسنا من تخيلها على ذلك النحو بتلك الكيفية، وذلك مثل تخيلنا للعدم المطلق عتمة وظلاما دامسا خاليا من أي نور ومن أي شيء. ومثل مثلا ما متخيل الأشياء أن كل هذه الأشياء موجودة في الفضاء، وأن الفضاء هو الذي توجد فيه كل هذه الأشياء، كان الفضاء هو خال منه والمكان الذي يحويه. وهذه هي النظرة، هذه النظرة الطفولية هي النظرة التي ينظر لها بالفيزياء الآن، الفضاء والموجودات، وكأن الكون هو والعالم هو غير الموجودات، وكأن الفضاء هو شيء غير الموجودات. لذلك من المغالطات اللي تصير تذكر وحتى هم يذكرونها يعني انه ما تستغرب واحد متخصص في مجال عقلاني في مجال بس ابعد ما يكون عن التعقل في مجال اخر، ما في ملازمه. بين انه واحد متعقل في مجال وفي موضوع ولكن مش متعقل بعد كل التعقل على مجال اخر. اما لانه هذا التعقل يتطلب اما لانه هو يعني بطبعه او نتيجة امور معينة حول هذا الموضوع قد تعرض لاشياء تجعله ينفعل او لانه يحتاج الى تمييزات ليست مما يحتاج اليه الى ممارسته في مجاله الذي فيه يتعقل. فعادة هو شو انت بجيب لك اينشتاين على اساس انه شو انه هو بعد رمز العبقرة او العباقرة انه لا يوجد انه بعد ارقى العقول يعني بسم الله
عملوا رسوم شو اسمه هون اينشتاين الصغير بتجعل ابنك اينشتاين العبقري الصغير يعني هون برامج تعليميه للاطفال اينشتاين الصغير اسمه انه وسيله لكيف تعلم ولدك باسلوب يصير اينشتاين اينشتاين صار رمز
مثل تخيلنا العدم المطلق عتمة وظلاما دامسا خاليا من أي نور ومن أي شيء ومثل تخيلنا للمكان العام كظرف واسع ممتد إلى ما لا نهاية من كل الجهات. طبعا نحن لا نستطيع أن نتخيل لا متناهية ولكن يتخيله على أن دائما يجعل على أن يذهب السابق ويبدأ ودائما يجعل ما بعد ما بعد ما بعد ولكن السابق يزول لا يبقى متوجها إليه. ومن التخيل أن الزمان العام كخط ممتد لا بداية له ولا نهاية. هذه الأحوال. ثم إن كل من هذه الأحوال الثلاث تحدث لنا في مقام التخيل هي أمور تقع منا بتلقائية. أي نجد أن قدرتنا على التخيل أو عجزنا عنه أو اضطرارنا إليه جميعها أحوال تلقائية في عملية التخيل. دون أن يحتاج أي منها إلى كلفة وجهد لمعرفته بل دون أن نحتاج إلى تعلمه. ومع ذلك فإننا نجد أن هذه التلقائية ليست مبنية على ما تسوغه خصوصيات الأشياء وطبيعتها. ولا هي تابعة لها بل تحدث فينا بمعزل عن ذلك. وإن كنا قادرين في أحيان كثيرة على أن نقوم بالتخيل استنادا إلى ملاحظة الخصوصيات كما هو بالواقع نستعمل الخيال في التعقل وليس تستعمل الخيال في التعقل وفيما تعلم أنه ممكن فتبدأ في محاولة الإبداع وفي محاولة النظر في كل الأنحاء الممكنة استحضارها من ذهنك بالفعل كما هو الحال في أصحاب الصنائع العملية الذين يتخيلون في أذهانهم ما يريدون صنعه واختراعه ويرسمون له صورة قبل أن يقوموا بتنفيذه. يعني ليس المقام مقام يعني تبخيس أو ذم للخيال العكس له شأنه الرفيع في مقامه ولكن تعدي عنه هذا هو الذي إلا أننا في هذه الحال لكن لا نكون معتمدين على محض القدرة على التخيل بل على ممارسة التعقل كما أصبح واضحا. الحاشية وباقي الكلام يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.